أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأعزة المشاهدون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بأبي عبد الله الحسين، وجعلنا من المتمسكين بنهجه والثابتين على ولايته. هذا اليوم هو اليوم السادس من شهر محرم من الحرام، ونحاول أن نعرض فيه حول كربلاء والقرآن الكريم. وفيما تقدم تحدثنا عن علاقة الحسين سلام الله عليه بالقرآن، وقلنا بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يمثل قرآنا ناطقا، ويمثل كتابا حيا متحركا على الأرض يجسد مضامين القرآن. وعندما نتحدث عن واقعة كربلاء، سواء كان في يوم عاشوراء أو ما قبل يوم عاشوراء أو ما بعد يوم عاشوراء، فإننا نرى من جهتين أن الآيات تتجسد وتتجلى بشكل واضح، سواء كانت على مستوى الحسين وأصحابه وأهل بيته، فإنهم قد جسدوا بسلوكهم وبفعلهم وبمواقفهم وأقوالهم، جسدوا مضامين الآيات التي تتحدث عن الكمل من البشر والصادقين والمخلصين والمحسنين، أصحاب هذه المقامات العالية والرفيعة. كما أننا في المقابل نرى أن معسكر أعداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذين استحوذ عليهم الشيطان، أيضا جسدوا مضامين القرآن الكريم في صفات أعداء الله تبارك وتعالى، والبعيدين عن كل حدود الله، المتجاوزين لكل حدود الله تبارك وتعالى. ونحن في تناولنا لهذه القضية، قضية كربلاء والقرآن، سوف نتحدث من جهتين. الجهة الأولى ما قبل الشهادة وأثنائها، والجهة الثانية ما بعد الشهادة، أي أن المتعاطين بعد ذلك مع كربلاء أيضا من الطرفين كما سنرى، ما هي المواقف التي ينبغي أن يكونوا عليها في الجانب الإيجابي، وما هي مواقف أعداء كربلاء في الجانب السلبي. في الحقيقة نحن في أي جانب من جوانب مواقف الحسين سلام الله عليه ومواقف أهل بيته وأصحابه نجد تجليا للآيات، نجد تجسيدا واضحا جدا للآيات الشريفة. يعني عندما نقرأ حركة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإننا نرى بأنها جسدت آيات العزة، جسدت آيات الجهاد، حققت آيات الهجرة في سبيل الله، حققت آيات الوفاء، آيات التضحية، آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آيات إحياء الليل، آيات النصيحة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نجد في حركتهم صلوات الله وسلامه عليهم تجليا واضحا وتجسيدا واضحا لهذه الآيات، كما أننا أيضا نرى في المقابل بأن أعداء الحسين سلام الله عليه وأعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام جسدوا آيات الفاسقين الفاجرين المجرمين المنحرفين، جسدتها تجسيدا واضحا. وإلى يومنا هذا أيها المشاهدون الكرام، إلى يومنا هذا سوف نجد أن من يتعاطى تعاطيا ولائيا مع كربلاء ومع قضية الحسين سلام الله عليه وأصحابه، نجده أيضا يمثل تجسيدا وتحقيقا لهذه الآيات. وكذلك من يقف موقفا سلبيا من كربلاء فإنه سوف يجسد الآيات التي ترتبط بالفسقة والفجرة والمنحرفين وأعداء الله أيضا يجسدها في الواقع الخارجي. وهذا من عجائب ومن إعجاز القرآن الكريم، أنه يتحقق في الواقع الخارجي. يعني ربما يمثل هذا الأمر وهو التحقق من الآيات وأنها صدقت وتحقق مضمونها، يمثل بعدا إعجازيا في كتاب الله تبارك وتعالى. هلموا أيها الأحبة المشاهدون الكرام معي لنقف وقفات مع بعض الآيات التي جسدت جوانب من حركة الحسين سلام الله عليه. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان خارجا من المدينة كان يقرأ قوله تبارك وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب. لاحظوا هذا الجو وهذه الحالة، حالة عاشها أنبياء الله، عاشها موسى. وعندما نتحدث عن خوف من قبل الأنبياء أو من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، هذا الخوف ليس خوفا نفسانيا وخوفا شخصيا وذاتيا، وإنما هو خوف على دين الله تبارك وتعالى، وعلى أن يبتعد الناس عن هذا الطريق الحق وهذا الصراط المستقيم. فلذلك هذا مجلى من مجال هذه الحركة. عندما نأتي إلى قضية العزة والكرامة وعدم الذل، الحسين سلام الله عليه هو الذي أطلق هذا الشعار، شعار هيهات من الذلة، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة أو بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك. لاحظوا هذه انطلاقة قرآنية، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الآيات تتحدث عن كون العزة ينبغي أن تكون للمؤمنين، وهي عزة من الله تبارك وتعالى. ولذلك الحسين صلوات الله وسلامه عليه انطلق من هذا المنطلق، قال: يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ونفوس أبية وأنوف حمية وحجور طابت وطهرت عن أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. جسد هذا المضمون الذي تدل عليه مجموعة من الآيات، كما في قوله تبارك وتعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يعني كان الأمر المعروض على الحسين سلام الله عليه أن يبايع الطاغي، أن يبايع الفاجر، ووقف الحسين سلام الله عليه قائلا ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين لا أتخذ هؤلاء أولياء من دون الله تبارك وتعالى فإن الله يأبى لي أن أكون ذليلا وخاضعا وخانعا تحت هؤلاء. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الحسين سلام الله عليه لم يقبل لنفسه أن يستبدله الله سبحانه أن يستبدله الله سبحانه وتعالى بغيره، ولذلك أصر شاء الله أن يراني قتيلا. جسد هذا البعد وجسد مضمون هذه الآيات. أيضا إذا نأتي إلى أصحابه كذلك كما يصفهم القرآن الكريم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني فيما بينهم أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يعيشون حالة من خفض الجناح لبعضهم البعض. يعني نرى أنهم في ليلة العاشر كيف تنافس أصحاب الحسين وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم على من يتقدم لأجل أن يفدي الحسين سلام الله عليه. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. أولئك الطغاة يحاولون أن يجعلوا من الأنداد والأصنام والآلهة وإن كانت أصناما بشرية يجعلون منها آلهة لهم وعزا لهم، بينما الحسين سلام الله عليه هو الذي يتحرك من منطلق العزة الإلهية. الآيات من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وهذا الأمر الذي انطلق منه الحسين سلام الله عليه وما لجأ إلى أحد سوى الله تبارك وتعالى. أقف أيها الأحبة المشاهدون الكرام مع فاصل قصير ثم أعود إليكم. أرحب بكم أيها الأعزة المشاهدون مرة أخرى وواصل معكم حديثي حول كربلاء والقرآن. بين لنا فيما سبق أن إحدى معالم حركة الحسين سلام الله عليه هي قضية العزة، والله سبحانه وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيضا من الملامح الواضحة في حركة الحسين والتي تمثل تجسيدا وتحقيقا واضحا للآيات قضية الجهاد. الجهاد في أقصى مستوياته، الجهاد بالمال، الجهاد بالأولاد، بالأصحاب، بالأهل وبالنفس. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، وسبق هذا الجهاد هجرة أيضا، ولحق هذا الجهاد قتل في سبيل الله، شهادة في سبيل الله. ولذلك نرى أن آيات الجهاد وآيات القتال في سبيل الله تبارك وتعالى تتجلى في حركة الحسين. يقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الحسين في بعض خطبه صلوات الله وسلامه عليه يقول أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن لك درجة يا حسين، إن لك درجة في الجنة لن تنالها إلا بالشهادة. ولذلك الحسين صلوات الله وسلامه عليه تحرك من هذا المنطلق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آيات الجهاد تنطبق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آيات كثيرة تتحدث عن الجهاد، والحسين سلام الله عليه معلمها الواضح ومصداقها الأتم والأكمل. وكذلك فيما يرتبط بالشهادة، ما يرتبط بالقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذه الحالة تجلت في جميع أصحاب الحسين سلام الله عليه، وتجلت فيه بشكل واضح صلوات الله وسلامه عليه بعد أن بقي وحيدا فريدا. الحسين كان كلما وقف على شهيد من شهدائه يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. واقعا عندما نقرأ في تاريخ كربلاء وفي تاريخ عاشوراء كيف أن الحسين سلام الله عليه قد رخصهم في ليلة العاشر، أذن لهم أن يخرجوا وأن يذهبوا إلى أهلهم وإلى سوادهم، ولكنهم كلهم قالوا قولة رجل واحد: قبح الله العيش بعدك أبا عبد الله. ولذلك هؤلاء مصداق جلي جدا لقوله: وما بدلوا تبديلا، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأيضا هم الذين جاءوا واستشهدوا في سبيل الله، قتلوا في سبيل الله، يصدق عليهم قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الأمر أيضا تجلى في حالات أصحاب الحسين وأبناء الحسين، يعني كما ننقل أو ينقل أرباب المقاتل بأن عليا الأكبر صلوات الله وسلامه عليه يقول: أبا يا حسين، هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، سقاني بكفه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. وفي أيضا نصوص أخرى أننا ننتظرك، أن أباك وجدك وأمك وأخاك ينتظرونك أبا عبد الله. ومنهم من ينتظر، أو قوله تبارك وتعالى: ويستبشرون بالذين من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا الجانب جسده الحسين سلام الله عليه وأصحابه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. أكثر من هذا البلاء والابتلاء أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في أكثر من مفصل وفي أكثر من مشهد كان يقول لهم: اذهبوا، لا ليس لي عليكم ذمام، يعني لا أوقفكم يوم القيامة بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنهم حققوا حالة من الصبر، حالة من الجهاد، حالة من القتال في سبيل الله. أيضا من الآيات التي تتجسد في حركة كربلاء وفي سلوك أصحاب الحسين سلام الله عليه قضية الإيثار، وهي ما يدل عليه قوله تبارك وتعالى: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني لاحظوا أن حبيب مثلا حينما يقف على مسلم بن عوسجة يقول له: لولا أعلم أني في الأثر لا قلت لك أوصني. فكان مسلم بن عوسجة يدير عينيه إلى الحسين سلام الله عليه وقائلا: أوصيك بهذا خيرا. لاحظوا هذه الحالة. أو سعيد بن عبد الله الحنفي عندما يقف أمام الحسين ويمثل سدا منيعا ودرعا صادا، درعا حصينة أن تصل السهام والحجارة إلى أبي عبد الله الحسين، بعد ذلك يثخن بالجراح ويهوي إلى الأرض وقد انفتل الحسين من صلاته، يقول للحسين: أبا عبد الله هل وفيت؟ لاحظوا هذا مصداق للوفاء، الذين يوفون بعهد الله. هل وفيت؟ يقول له الحسين سلام الله عليه: بلى يا سعيد لقد وفيت، أنت قدامي في الجنة، أنت أمامي في الجنة. أيضا من المظاهر والتجليات لآيات القرآن الكريم في حركة كربلاء وفي سلوك الحسين وأصحاب الحسين الدعوة إلى الله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك الحسين سلام الله عليه في كل موقف يقيم الحجة على الأعداء، يدعوهم، ينصحهم، يعظهم، وهكذا أصحابه عندما يخرج الواحد منهم قبل أن يبدأ بقتال القوم أو يشن عليهم حملة كان يعظهم وينصحهم. وهناك حالات أن بعض أصحاب الحسين سلام الله عليه يخرج فيعظ القوم وينصحهم ويخوفهم عذاب الله فلا يتعظون، فيرجع إلى الحسين سلام الله عليه ويستأذن منه في قتالهم. لاحظوا هذه الحالة أنهم يتحركون من خلال ما يفرضه عليهم الواجب الشرعي والتكليف والمسؤولية الشرعية، وأيضا يبدأون بالدعوة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذه هي الجماعة التي كانت تدعو إلى الخير. أيضا من الملامح الواضحة في حركة الحسين سلام الله عليه قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيضا قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والحسين سلام الله عليه في أول وصية من وصاياه لأخيه محمد بن الحنفية قال: أريد أن، يعني إنما خرجت لطلب الإصلاح، وهو قوله تبارك وتعالى: إن أردت إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله، إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. حسين قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. أيضا هذه تجليات للآيات المختلفة. إذا جئنا أيضا لحالة الروحانية الخاصة التي كانت عند أصحاب الحسين والتعلق بالله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. واضح أننا في روايات المقاتل ينقل أصحابها أنهم في ليلة العاشر بالخصوص باتوا ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد ما بعد ليلة العاشر، يعني في يوم العاشر أيضا عاشوا حالة من الصلاة وحالة من ذوبان في الله تبارك وتعالى. في ليلة الحادي عشر يعني نساء الحسين وأرامل الحسين سلام الله عليه عشنا تلك الليلة أيضا في حالة من الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. هذا أيضا مجلا ومشهد واضح تنطبق عليه الآيات، حالة التوكل على الله سبحانه وتعالى، توكل تام وتسليم لله تبارك وتعالى. إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله. هذه النعمة العظمى التي أنزلها الله تبارك وتعالى وأفاضها على الحسين وأصحاب الحسين الذين يقول عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.